أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الثالث بين الذين والعين، وذكرنا كلماتهم في هذا المجال، ويظهر من هذه الكلمات أن الفرق يكون في هذا، أن العين طبعا هذا لعله ما نبه بس السابق الواقع، نفترض أن المدعي يعتقد استحقاق للعين، يعتقد استحقاقه للعين، ومع اعتقاده باستحقاق للعين العين باقي على ملكه ولم تخرج عن ملكه بأي سبب من الأسباب، ويجوز له أخذها لو تمكن من ذلك قبل حكم الحاكم، يجوز له عينه ملكه، إذا تمكن من ذلك يجوز له أخذها قبل حكم الحاكم. إذا لا يمكن أن نحكم بصيرورة هذه العين السحت، وبأنها تكون حرام على مالكها على صاحبها لمجرد أن الحاكم حكم باستحقاق العين له لأنها له. هذا هل يمكن أن يغير؟ هل يمكن أن يجعل العين اللي هي مملوكة لهذا الشخص وباقي على ملكه ولم تخرج عن ملكه يجعلها سحتا وحراما؟ هذا يعني صعب أن يلتزم به هذا العين. الدين ليس لهم فيها هكذا، الدين ليس هكذا، الدين كل في الذمة كما قلنا، والكل في الذمة لا يتشخص في العين الخارجية إلا بماذا؟ إلا برضا المالك نفسه، برضا المديون المدعى عليه في المقام، وإلا من دون رضا لا يتشخص هذا الكل في الذمة خارجان، لا يتشخص. إذن هذا المدفوع إلى المدعي في باب الدين، المأخوذ في باب الدين هذا ليس هو شنو؟ ليس هو مما يستحقه الدائن إلا بعد شنو؟ بعد التشخيص ورضا المديون بماذا؟ بالدين، إلا بعد تشخيص كل في الذمة في هذه العين الخارجية ورضا المديون بهذا التشخيص، ثم إذن هذا يستحقه، وإلا من دون ذاته لا يستحقه. بما يستحقه بماذا؟ بحكم الحاكم، هذا التشخيص وإجبار الدائن على إجبار المدين على التشخيص وعدم الاعتناء برضا أو عدم رضا رضا وما طبعا وما نرمى، لأن المفروض أنه لا يعترض باستحقاق هذا المدعي للدين، المفروض أنه لا يعترض بذلك، إذن ولا يرضى بالتشخيص، فإذن لابد أن تؤخذ منه العين كمصداق لذلك الكلية الذمة قهران وإجباران وإكراهان. هذا ممكن أن نقول هذا صح، هذا صح، هذا لا يجوز أخذه بحكم الحاكم الجاهل، صحيح تطلب كلية الذمة، لكن هاي العين اللي شخص بها كلية الذمة لم يرضى التشخيص برضا من نفس ماذا؟ من نفس المدينة، فدفع هذه العين الخارجية تبدل عن كل في الذمة إليه إنما هو بحكم الحاكم الجاهل، وهذا ممكن نقول أن هذا أخذه سحتان، سيكون سحتان سيكون حراما، ولا يجوز له ماذا؟ ولا يجوز له التصرف فيه، لا يحل له، يمكن التفريق بينهما على هذا الأساس. هذا هو منشأ هذا التفصيل. يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام أن إن هذا إنما يكون وارد هذا الكلام ويكون له صورة مقبولة عندما نفترض أن إكراه النبيون أو إجبار النبيون تعلق بنفس التشخير. أكره على التشخير فيقال أن هذا التشخير لم يصدر عن رضا، لم يصدر عن رضا فيكون المأخوذ شحكا، يعني لم يصدر عن رضا. أما إذا فرضنا أن الإكراه والإجبار ليس على التشخير، لم يكره الحاكم على التشخير، وإنما أكرهه على من؟ على أداء الدين. ثبت عند الحاكم أن هذا مليون لفلان فأجبره أكرهه على معلنية الدين، لم يكرهه على التشخير، وإنما أكرهه على أداء الدين. نعم التشخير حينئذ لازم لأداء الدين، لا يتمكن أن يؤدي الدين إلا إذا ماذا؟ إلا إذا شخص كلية الذمة بفرد بعينه بمال، عندما يؤديه المن إلى الداهم. تشخيص وإن كان لازم لأداء الدين، لكن الظاهر أن هذا لا يضر بصحة التشخيص، نظير ما إذا أكره الإنسان مثلا أكره على أن يدفع غرامة من قبل الظالم، وكان دفع الغرامة لازمه أن يبيع بيته، ما عنده يدفع الغرامة إلا إذا باع ماذا؟ باع بيته داره أو شيء آخر لم يكن. هنا الظاهر أنه لا يستشكلون في ماذا؟ في صحة هذا البيع، البيع يقع صحيح ويقع زانا للشرائط، وإن كان لازما علما للغرامة التي أكره ماذا عليها. في المقام إذا فرضنا أن الحاكم كما هو الظاهر يكرهه على أداء الدين، وش عليه تشخيص الحاكم؟ هو يأمره بأن يؤدي دينه لأنه ثبت عنده أنه مديون إلى زيد، فيأمره بأن يؤدي الدين إلى زيد. تشخيص لازم لأداء الدين صحيح، لكن هذا لا يضر في ماذا؟ في صحة هذا التشخيص، وبالتالي لا يبقى فرق الحقيقة بينه وبين ماذا؟ وبين العين. هذا تشخيص صحيح، وإن كان أداء الدين ماذا أكره عليه، لكن 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 التشخيص اللي هو لازم أداء الدين لا موجب استشكال في صحته، يقع صحيحا تشخيصا صحيحا كذلك. مثال ماذا أكره وأجبر على ماذا؟ على أداء غرامة، يكون بيعه صحيح وما ينظر الاستشكال فيه. من جهة أخرى لو فرضنا أن الإكراه وقع على التشخير، لو فرضنا أكرهه على التشخير، لكن واضح أن الإكراه ليس على التشخير إلا التشخير الكلي الذي له مطابيق متعددة، وما أكرهه على تشخيص معين على فرد خارجي من التشخير. التشخيص ما في الذمة يمكن أن يتشخص بهذا المال بهذا المال بهذا المال، يتشخص بالنقدين من الفضة، يتشخص بالذهب، يتشخص بشيء آخر. تشخيص كل في الذمة هو كل أيضا. فلو فرضنا أن الإكراه على أداء الدين كان إكراها على التشخيص فهو إطراء التشخيص الكلي، لكن التشخيص الخارجي الذي يتحقق بأداء الدين إلى الدائن هذا في الحقيقة لن يتعلق به الإطراء. فإذا تكون حينئذ صحة هذا التشخيص تكون أوضح مما إذا فرضنا ماذا؟ أن اللازم للأداء هو التشخيص الخارجي هو التشخيص الجزئي. قلنا أن الإكراه على الأداء ولازم الأداء الدين التشخيص، فإذا كان التشخيص هو التشخيص الجزئي الخارجي نقول مع ذلك هذا لا يضر بصحته، فإذا ضمننا إلى ذلك أن التشريف اللازم بالأداء المكره عليه هو التشريف الكلي، حينئذ تكون الصحة أوضح، والالتزام بصحة هذا التشريف يكون أوضح، وبالتالي لا يبقى فرق واضح بينه وبين ماذا وبين العين، لا يبقى فرق واضح بينه وماذا وبين العين. المهم في المقام نحن لا نريد أن نصل إلى النتيجة الآن، وإنما نريد أن نقول أن هذا الفرق بينهما ليس مفرقان، وإنما كل منهما هو ماذا، كل منهما يمكن أن نلتزم، لأن المأخوذ والعين المأخوذة، العين المأخوذة هذه مما صح فيها التشخيص، ورضي المديون بدفعها علما إلى الدائن ولو باعتبار إكراهه عن يمن على هذا الدين. فإذن العين هي ملكه وأخذه حينئذ لا وجه لأن يكون مثلا سحتا، نستطيع أن نقول إذا كان كذلك تنقول المدفوع في مقابل الدين بعد حكم الحاكم بلزوم أداء الدين أيضا هو من هذا القبيل، ليس فيه مشكلة من هذه الجهة. المهم في المقام في الحقيقة ليس هو هذا، المهم في هذا التفصيل هو أن نرجع إلى الدليل الذي تمسكنا به لإثبات الحرمة في محل الكلام، حرمة المعقول، حرمة ما يؤخذ بحكم الحاكم الجائر، لنرى أن هذا الدليل هل يختص بالدين أو لا يشمل الدين وماذا والعين. هذا هو المهم، الدليل يختص بالدين، فلا نملك دليل على حرمة العين أو لا أنه يشمل الدين والعين، فلا نفرق بينهما وننتظر بحرمة كل منهما. هذا هو المهم. لا إشكال في أن الدليل يشمل ماذا؟ يشمل الدين. هذا قضية واضحة مقدمة المقبولة هي وردت في ماذا؟ في منازعة في ماذا؟ في دينين، هي واردة في الدين، هذه المقبولة اللي جعلناها دليل على القول الأول وهو الحرمة، هذا هي واردة في ماذا؟ في الدين، القدر المتيقن منها وماذا هو الدين، هذا بلا إشكال. وإنما الكلام يقع في أنها هي شاملة للعين أو ليست شاملة للعين. قد يقال لأنها شاملة للعين، وذلك لأن ما عطفت المقبولة على الدين هو شبه الميراث، تنازع في دين أو شنو أو ميراث، والميراث ولو بإطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل العين، لأن الميراث قد يكون عينا وقد لا يكون عينا، قد يكون عينا خارجية يتنازعان فيها وقد كنوا وقد لا يكونوا عينا، ولو بالإطلاق الميراث يشمل العين، فإذا شمل العين دلت الرواية على حرمة الأخذ فيه كما دلت على حرمة الأخذ في ماذا؟ في الدين. وأما أن الميراث يشمل العين بالإطلاق واضح، الميراث يكون عين، عين خارجية يتنازعان فيها، يتنازعان فيها، والمدعي يعتقد أنها لا، يعتقد أنها شنو؟ أنها لا وباقي على ملكه ولم تخرج عن ماذا؟ عن ملكه، فتكون عين. الرواية تقول بالرغم من هذا لا يجوز له الآخر حتى إذا كان متنازع فيه عينان فتشمل العين. وقد يقال في المقابل، في مقابل ذلك أن الرواية لا تشمل العين، لا تشمل العين، وذلك لعدة قرائن لعدة وجوه. الوجه الأول هو دعوى أن السحت الوارد في الرواية نفسها هو مال غير المحرم، هو مال غير المحرم، السحت مال الغير الذي يكون حراما. وهذا لا يصدق فيما إذا كان المتنازع فيه عينا لعدم صدق مال الغير عليه، لا يصدق عليه مال الغير إنه ماله. هذا المدعي الذي يجزم بأن العام منكم ولم تهرب عن منكم، إذن هي ليست مال شنو مال الغير، هي منكه، هي ملكه، لا تصدق السحت على العين التي يعتقد المدعي أنها ملكه. لماذا؟ لأنه ليست مال الغير المحرم حتى يصدق عليه السحت، وإنما هي العين، هي ملكه وماله، ليست مال الغير. ما يريد إلا أنت ما تأخذه شنو سحتان، وماله ويعتقد أنه ماله. واضح. السحت هو مال الغير، عندما يأخذه الإنسان يخطبه الإنسان يكون سحتا. هذا لا يصدق على العين. لماذا؟ لأن العين ماله وليست مال الغير، ومن هنا يكون العين خارجة عن الرواية، والرواية ليست شاملة علما للعين، فتختص بماذا؟ بالذهن، حيث القرينة. القرينة الثانية أن يقال أن قوله عليه السلام في الرواية وإن كان حقه ثابتا، هذا ظاهر في كونه دينا لا عينا، وإن كان حقه عبر عنا بالحق، والحق يناسب ماذا؟ يناسب الدين، ولا يناسب شنو؟ العين، أن لا يعبر عنا بالحق، فتكون الرواية مختصة بالدين وغير كاملة علما للعين، هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة هو هذا اللي تقدم، وهو أنه يعني استبعاد أن يكون الحكم بالتحريم وبكون المأخوذ سحت أن يكون ثابت في ماذا؟ في العين، لأن العين بعد اعتقاد المدعي أنها له وأنها ملكه ولم تخرج عن ملكه بناقل إطلاقا، وأنه كان يجوز له أخذها كما قلنا لو تمكن من أخذها، إذن من الذي جعلها سحتا؟ لا يوجد شيء يمكن فرض أنه جعلها سحتا إلا حكم الحاكم الجائر بأنها لا، حكم الحاكم الجائر بماذا؟ بأنها لا، ومجرد أن يحكم الحاكم الجائر أنها لا، هذا لا يجعلها شنو؟ لا يجعلها سحتا، لا يوجد تحريمها على مالكها وعلى صاحبها، لماذا تحرم على مالكها؟ ملك له يأخذها. افرض حكم الحاكم بأن هذا لا يغير من الواقع شيء، وهو أنه يجوز له أخذها ولا تحرم عليه ولا تكون سحتا، فعندما تأكد الرواة أن هذا ما يأخذه حرام سحت ويأخذه سحتا، لابد أن تكون ناظر علما إلى الدين لا إلى العين. هذه أمور ثلاثة ذكرت في كلماتهم واستدل بها على عدم شمول الرواية علما للعين. أقول يمكن الخشية في كل هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول السحت في اللغة ليس هو مال الغير الحرام، السحت هو الحرام، لا بالصحاح لا العين الخليل الحرام، يفسر السحت بالحرام، السحت هو الحرام، قد يقيدوا ببعض قيود بس مو مال الغير ماذا؟ الحرام، لا هو الحرام المستشفى الحرام كذا في الشأن الخليل. لا داعي لتقييد السحت بأنه ما يكون مال الغير حتى يقال بأن هذا لا يصدق على العين، لأن العين المفروض أنها ماذا؟ مال هذا الشخص وليست مال الغير. فالسحت هو الحرام، هو فقط الحرام، فالرواية تكون ظاهرة في أن ما يأخذه حرام، أن المأخوذ حرام، وهذا لا مانع من شمول علما للعين، كما لا مانع من شمول للدين، لا مانع من شمول علما للعين، شنو مانع من شمول العين؟ مو مال الغير، لأنه لو تمال المدعي يقول قاعد يقول حرام ما قاعد يقول سحت، مفروض أنه هو هذا يعتقد أنه ماله ولم يخرج عن ملكه، كل هذا صحيح لكن حرام. حرام؟ ما في مشكلة في التعبير عن بأنه حرام، ما قال المال غير، حتى تقول يقول هو مو مال، هو مال هذا. وأما القرينة الثانية وهو قوله وإن كان حقه ثابتا، الظاهر أن الحق لا يراد به ما يقابل العين، الحق عين حتى يكون الحق مختص بماذا؟ بالدين. وأن الحق يراد به الاستحقاق، وإن كان حقه ثابتا يعني وإن كان هو يستحق هذا واقعا، وهذا واضح أن هذا عام من الدين أو شنو أو لا. كما يمكن أن يعبر عن ذلك في الدين يعبر عن ذلك في المال. لا تنازع في عين يقول هذه تحرم عليه، وإن كان شنو يستحقها، كأنه هكذا قال تحرم عليه وإن كان يستحقها، وإن كانت حقا له، حقا له يعني يستحقها، مو حقي مقابل ماذا؟ في مقابل العين، حتى نقول بأنها لا تصدق علينا على العين وتكون العين خارجة عن هذه الرواية. وأما القرينة الثالثة التي ذكرت وهي مذكورة في كلمات أكثر من يعني ذهب إلى هذا التفصيل، أقول أن هذه القرينة أيضا يمكن أن يلاحظ عليها، لأنه العين صحيح لم تخرج عن ملكه بحسب اعتقاده صحيح، وأنه كان يجوز له أخذها هذا هم صحيح، صحيح هذا. لكن المفروض في محل كلامنا أن المدعى عليه ينكر استحقاق علما لهذه العين، ولذا هو يمتنع ماذا؟ أن دفعها شنو؟ إليه وتسليمها إليه، وإنما يدفعها إليه ويسلمها إليه نتيجة شنو؟ قلوا ياه نتيجة شنو؟ حكم الحاكم، نتيجة حكم الحاكم الجائر. في هذه الحالة الأخذ سوف يستند علما، يستند إلى الحاكم شنو؟ الحاكم الجائر. ومن الممكن أن يكون التحريم وكونه صحيح مستند إلى هذا الشيء، أن الأخذ استند علما استند إلى الحاكم الجائر، بحيث لولا حكم الحاكم الجائر هذا لا يتمكن من أخذه، هذا لا يتمكن من أخذه. إذن يستند الأخذ، أخذ هذا المستحق للعين أخذه استند علما إلى حكم الحاكم الجائر. ممكن أن نفترض أن الأخذ المستند إلى حكم الحاكم الجائر شائع لا يرضى، الشارع لا يرضى به، يجعله ماذا؟ يجعله سخطا. شو المانع من هذا؟ بعبارة أكثر وضوح هو أن الرواية بصدر النهي عن التحاكم إلى الطاغوت وإلى أئمة الجور، والنهي عن الترافع عليهم، وتحرم الرواية أيضا بصدر تحريم كل ما يؤخذ منهم استنادا الى ماذا؟ الى احكامهم. هذا مفهوم الروايه، يفهم كل ما يؤخذ منهم استنادا الى حكمهم هذا باطل وسحر وحرام، وان كان حقه فيه شنو؟ ثابتا. هذا في ابن لاق خاص هو قائم به، ان الترافع للطاغوت ولمن لا يكون والدا للشرائع هذا اثر، اثر ماذا؟ ان كل ما يؤخذ بحكمه يكون ماذا؟ يكون سحتا، كل ما يؤخذ بحكمه يكون سحتا. وهذا من الواقع كما يجري في الدين يجري في ماذا؟ يجري في العين، يجري في العين تماما، لأن العين صحيح لم تخرج عن ملكها، صحيح هو كان يتمكن لو تمكن من أخذها لا أخذها، لكن فعلا هو أخذها وتمكن من أخذها بماذا؟ بحكم الحاكم. وكما قلنا لولا حكم الحاكم الجائر لعله كان لا يتمكن من ماذا؟ من أخذها. إذن بالنتيجة استند الأخذ إلى ماذا؟ إلى حكم الحاكم الجائر. الشارع هذا لا يريد، لا يريد أن يأخذ الإنسان حتى ما كان حقا له، لكن بماذا؟ لحكم الحاكم الجائر. لمصالحه هو، هو يراعيها، هو يدركها، تغيير الدور، تغيير الظلم، تغيير إلى آخره. لا يريد حتى هذا المقدار، هو لا يريد. هذا لا مانع من فرضه، وكما قلنا أن الرواية أيضا لا مانع من شمولها علما، يعني ليس فيها ما يجب اختصاصه بالدين دون ماذا؟ دون العين. السحت ليس قرينا على الاختصاص، وإن كان حقه ثابتا ليس قرينا على الاختصاص. هذا المحذور الكذائي اللي يمنعنا الدعوة شمول الرواية للدين العين، هذا هم ليس محذور، لأنه يمكننا أن نتطور ملاكا تاما للتحريم والسحتية في العين كما نتطوره في ماذا؟ في الدين. إذا لابد أن نعمل بهذه الرواية ونلتزم بماذا؟ ونلتزم بالحرمة مطلقا. مطلقا يعني شيء، يعني سواء كان محقا او لم يكن محقا، هذا بالحال التفصيل الاول، وسواء كانت متنازع فيه بينا او كان ماذا او كان عينا، هذا بالحال التفصيل الثاني. هذا هو هذا يناشن بنا ان نتكلم. هذا ما يرتبط ب كل هذا في حال الاختيار، هذا كله في حال الاختيار، وتبين أن الصحيح في حالة الاختيار أن التحاكم إلى الطاغوت محرم بحرمة تكليفية، ويضاف إلى ذلك أن ما يؤخذ بحكمه يكون ماذا؟ يكون حراما، يكون سحتا، ولا يحل للآخر سواء كان مستحقا له أو لا، وسواء كان دينا أو كان عينا. هذا كله في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار هو هذا المسألة المهمة، هي هذه أنه إذا اضطر إلى التحاكم من الطاغوت هنا هل ترتفع الحرمة التكليفية؟ هل ترتفع الحرمة الوضعية؟ إذا اضطر إلى التحاكم من الطاغوت هل ترتفعان أو لا ترتفعان أو هناك تفصيل؟ هذا كلام يأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد التعطيل، وسيكون التعطيل مستمر إلى ما بعد عيد الربيع الأرام إن شاء الله، يعني الأسبوع الذي بعد عيد الربيع. وصلى الله على محمد وعلى آله.